العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الطاقة الذرية الإيرانية تلوح بتنفيذ الإجراء الاستراتيجي في قانون مجلس الشورى لرفع الحظر عن البلاد. ظريف يدعو كوريا الجنوبية إلى العمل بسرعة لإزالة العراقيل عن انطلاق أرصدة إيران المجمدة لديها. استمرار المهرجانات في العراق لإحياء ذكرى القادة الشهداء والفياض يؤكد ضرورة إخراج القوات الأجنبية من البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال واندي أن المنظمة ستنفذ قانون مجلس الشورى الإسلامي بشأن الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب بشكل تام. وقال كمال واندي أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تقوم بعملها التقني وفقا لهذا القانون بغض النظر عن كيفية إعداد وصياغة لوائح تنفيذ القانون. ونوه إلى أن المنظمة نفذت قانون تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% واخترت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك، كما بدأت بتركيب جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي. ولتسليط الأضواء على تصريحات كمال واندي ومواقف إيران من تطورات الملف النووي، نستمع للتقرير التالي.
إيران ماضية في تطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي لرفع الحظر الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي، وبدأ العمل به مؤخرا من خلال رفع مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال واندي قال إنه وفقا لقانون الإجراء الاستراتيجي لرفع الحظر، ففي حال لم يتم رفع الحظر في الموعد المحدد فإنه سيتم إيقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، وهذا لا يعني إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كمال واندي أشار في تصريح إلى أن جزءا من عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو في إطار اتفاق الضمانات، والجزء الآخر وفقا للبروتوكول الإضافي، لافتا إلى أنه في حال توقف تنفيذ البروتوكول الإضافي فسيتم إيقاف عمليات التفتيش المتعلقة بالبروتوكول الإضافي. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل بروسي قال إن إحياء الاتفاق النووي مع إيران يجب أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في إشارة إلى انتهاء ولاية الرئيس ترامب في الولايات المتحدة. غروسي قال في مقابلة مع وكالة رويترز إن إيران قامت باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، فيما يهدد البرلمان الإيراني بتقييد وصول المفتشين لمواقعها اعتبارا من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن إيران تتقدم بسرعة كبيرة في عملية التخصيب، وأنه بناء على التقديرات فإنها ستكون قادرة على الوصول إلى حوالي 10 كيلوغرامات في الشهر في منشأتها في فوردو. يأتي هذا في وقت لم تتوقف الإدارة الأمريكية عن تدخلها في تفاصيل الاتفاق النووي رغم خروجها منه، فقد زعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران تستخدم برنامجها النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي، في إشارة إلى قانون الإجراء الاستراتيجي لرفع الحظر، والذي جاء ردا طبيعيا على مماطلة أطراف الاتفاق النووي وعدم تنفيذها للالتزامات التي ينص عليها الاتفاق.
شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على ضرورة إزالة العقبات أمام حصول إيران على أرصدتها المجمدة في كوريا الجنوبية على وجه السرعة. وأوضح ظريف لدى استقباله وكيل وزير الخارجية الكوريا الجنوبي تشوي جون كين أن توقيف ناقلة النفط الكورية في الخليج الفارسي مسألة فنية تتعلق بالبيئة البحرية، وقال إن متابعتها تجري في إطار المقررات القانونية والقضائية ولا دخل للحكومة في ذلك. ويرى سوء المسؤول الكوري الجنوبي وفدا إلى طهران لبحث تسوية مشاكل العلاقة بين البلدين، خاصة موضوع الأصول المالية الإيرانية في هذا البلد، والتي اعتبرها ظريف أكبر عائق أمام تطور العلاقة بين طهران وسيول. قال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد إن الدول الأوروبية ليس فقط لم تلتزم بتعهداتها في الاتفاق النووي، بل ساهمت بانتهاكه إلى جانب أمريكا. وردا على بيان الترويكا الأوروبية بشأن بديران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، قال خطيب زادة إن هذه الدول تعرف أكثر من أي طرف آخر بأن الخطوة الإيرانية تأتي وفق بنود الاتفاق وتهدف للمحافظة عليه. كما أدان إجراءات واشنطن بفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض وإدراج حركة أنصار الله اليمنية في قوائم الإرهاب. وقال لم يكن مستبعدا من إدارة ترامب المنهارة أن تضيف لسجلها إنجازات جديدة في أيامها الأخيرة. تتواصل في العراق المهرجانات لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القادة الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس إثر الجريمة الأمريكية الغادرة في مطار بغداد الدولي. شهدت محافظة صلاح الدين شمال بغداد صباح اليوم مهرجانا كبيرا بمشاركة شعبية ورسمية كبيرتين. كما شهدت محافظة كركوك يوم أمس حفلا تابينيا كبيرا في هذه المناسبة، حيث ألقى رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض كلمة خلالها أكد أن قوات الحشد تدافع عن مصالح جميع العراقيين، وشدد على أنه لا وجود للاستقرار في العراق من دون إخراج القوات الأجنبية. وأضاف الفياض الذي فرضت واشنطن الحظر عليه مؤخرا هذه الجريمة تؤكد أن العراق لن يستقر إذا لم ينفذ قرار البرلمان بخروج القوات الأجنبية من البلاد. وحول مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر وكلمات رئيس الهيئة هيئة حشد الشعبي فالح الفياض خلال المراسم في محافظة كركوك، نستمع إلى التقرير التالي.
بمشاركة واسعة لجميع مكونات كركوك أقيم حفل تأبيني بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر الجنرال قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، استنكروا فيه جريمة الجبانة التي أقدمت عليها إدارة ترامب.
الأمريكان الشيطان الأكبر، اللي طبعا احنا نستنكر هذا الحدث المؤلم، لأنه احنا كعراقيين مهما كنا مسلمين مسيحيين وكل الطوائف عائلة واحدة،
ونطالب من الحكومة والجهات المعنية بأن يطلبوا من الأمم المتحدة دماء هؤلاء الأبطال ليأخذوا جزاءهم العادل.
أضافوا للعراق عزا وفخرا وشموخا، ساعدونا في تحرير ديارنا.
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أكد خلال مشاركته الاحتفالية أن دماء الشهداء يجعل العراق عزيزا والعراقيين مرفوعي الرأس، وإن السير على خطاهم هو السبيل للنجاة من الشيطان الأكبر أمريكا وأذنابه.
أن تجربة جريمة استشهاد القادة وما حصل قبلها من تداعيات يؤكد أن العراق لن يستقر إذا لم ينفذ قرار البرلمان بخروج القوات الأجنبية من العراق. هذا لمصلحة الجميع، لكي يعود العراق آمناً مستقراً هادئاً. لا، ليس العراق إلا يعيش كريماً حراً مالكاً لقراره السياسي.
ولا ينسى أهالي كركوك فضل القائدين اللذين كان لهما الدور الأكبر في صد خطر الدواعش عنهم وتحرير مناطقهم التي كانوا قد احتلوها.
رسالة كركوك بأنهم لن ينسوا الشهيدين القائدين ولن ينسوا ثأرهما وصلت من هذه القاعة.
أدانت أحزاب وقوى سياسية يمنية اعتزام أمريكا تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية، واعتبرت أحزاب اللقاء المشترك القرار المتزامن مع نهاية ولاية ترامب متهورا ويدل على التخبط الكبير الذي تعاني منه الإدارة الأمريكية بوضعها الحالي، مؤكدة أن العدوان على اليمن ما كان ليستمر 6 أعوام لولا الإرادة الأمريكية ودعمها للتحالف السعودي. بدوره قال المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام إن الإدارة الأمريكية تتوج فشلها باليمن بقرارات تافهة وهي عرضة للعزل والمحاكمة، لذلك عليها أن تنشغل بحالها وتفكر في مصيرها، مؤكدا أنه إذا لم تحصل مراجعة جادة فسنتعامل مع الأمريكيين بالمثل في ملفات كثيرة. وحول عزم الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف حركة أنصار الله اليمنية في جماعة إرهابية، نستمع إلى ما يقولها الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقي.
ما عبرت عنه أمريكا بهذه الخطوة الدنيئة وغير الإنسانية وغير الحقوقية تثبت أنها هي التي كانت وما زالت تدير الحرب الشعواء والإجرامية على الشعب اليمني المظلوم، وما السعودية ولا حلفائهم إلا أداة طيعة بيد الولايات المتحدة الأمريكية. الموضوع الثاني، أمريكا تريد أن تنتقم من الشعب اليمني لأنه فشل حقيقة المشروع الأمريكي في اليمن من خلال هذه القوى المقاومة والشريفة ما تسمى بأنصار الله، وطبعا إلى جانبها اللجان الشعبية الثورية والجيش اليمني، والشعب اليمني يعني عموما وقف بوجه هذا المشروع الجهنمي. الموضوع الثالث، أنا أتصور يعني يريد ترامب ومن خلال جروه بومبيو عرقلت مسارات ربما واحتمالات حلحلة بعض الملفات في المنطقة عندما يأتي جو بايدن ويستلم دفة الحكم في البيت الأبيض. فالجمهورية الإسلامية طالما حاولت أن تحل وتشارك في حل الأزمة اليمنية عن طريق الحوار السياسي، وأي مبادرة وأي مندوب أممي عندما كان يزور طهران كانت تتلقف طهران هذه المبادرات، ولكن هذه الخطوة أكيدا حقيقة تعرقل هذا المسار وتشدد من تصعيد الأزمة. طهران تندد بهذا الموقف وتعتبره انتقاما وسخطا من هزيمة نكراء منيت بها حقيقة إدارة السيد ترامب، وخصوصا بومبيو الذي هو يحاول أن يعرقل أكثر فأكثر مسارات حلحلة هذه الملفات سواء في سوريا أو لبنان أو في العراق أو في اليمن أو في فلسطين المحتلة وما إلى ذلك. فنحن نضع هذه الخطوة في خانة عقد نفسية ونتيجة هزائم متلاحقة بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي تنفر حقيقة منها العالم ولا تؤثر على إرادة وعزيمة الشعب اليمني.
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي اليوم عدة غارات جوية على محافظتي مأرب والجوف اليمنيتين. وفي الحديدة ارتكبت قوى العدوان والمرتزقة أكثر من 200 خرق لاتفاق التهدية الذي أقرته الأمم المتحدة. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن خروق العدوان شملت غارات للطيران التجسسي وتحليق طائرات حربية وقصف مدفعي بعشرات القذائف، إضافة إلى الخروقات بالأعيرة النارية المختلفة. كما استهدف الجيش السعودي قرى ومزارع للمواطنين في مديرية الظاهر بصعدة بأكثر من 20 قذيفة صاروخية ومدفعية. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. مساعد الخارجية الإيرانية يلتقي بيدرسون ويؤكد دعم طهران للجنة الدستورية السورية. السلطة الفلسطينية تدين إقدام الإمارات على استيراد البضائع الإسرائيلية وتعتبره خرقا للقانون الدولي. مجلس النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل الرئيس ترامب بتهمة ارتكاب جرائم. أهلا بكم من جديد. أعرب كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لسوريا عن دعمهما للاجتماع الخامس للجنة الدستورية السورية. جاء ذلك خلال لقاء جمع جير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا وعلي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، وناقش الجانبان آخر مستجدات سوريا بما فيها الاجتماع المقبل للجنة الدستورية والتطورات المتعلقة بعملية السنة. كما أعرب جير بيدرسون وخاجي عن قلقهما من التصعيد الأخير لأنشطة الجماعات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش في سوريا، وشدد على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب. أفادت مصادر سورية باستشهاد طفلين وإصابة عشرة آخرين معظمهم أسرة واحدة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين بريف درعا الشمالي. وعمدت التنظيمات الإرهابية في كل مناطق سيطرتها إلى زرع المفخخات والألغام قبل اندحارها، وغالبا ما تنفجر هذه المخلفات بالمدنيين وتتسبب باستشهاد وإصابة العديد منهم ووقوع أضرار مادية. إلى ذلك تواصلت المظاهرات بمدينة الشداد بريف الحسكة الجنوبي لليوم الثاني ضد قوات قسد المدعومة أمريكيا وممارستها التعسفية بحق الأهالي واستمرارها لاختطاف الشبان وتجنيدهم بصورة قسرية في صفوفها. واعتدى مسلحو قسد على المتظاهرين بالضرب لتفريقهم وأقدموا على اختطاف عدد منهم. توعد رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتيا بملاحقة الدول التي تستورد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية في إشارة إلى دولة الإمارات. وقال اشتيا أن التعامل مع المستوطنات مخالف للقانون الدولي، واعتبر أن بدء استيراد أسواق عربية لزيت الزيتون والعسل من المستوطنات بالضفة خرق لا تقوم به حتى دول غير عربية. إلى ذلك اعتبر محمود النواج منسق حركة مقاطعة الكيان الإسرائيلي وسحب الاستثمارات منه أن استيراد الإمارات بضائع المستوطنات يعد تورطا في دعم الاحتلال والعنصرية. وبدأت الإمارات اليوم في استيراد منتجات مستوطنات يهودية مقامة على أراضي فلسطينية محتلة. التقرير التالي يتحدث عن فتح الإمارات لأسواقها لاستقبال البضائع الإسرائيلية. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
رئيس السلطة الفلسطينية يجتمع مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، خبر عادي. لكن غير العادي أن هذا اللقاء الذي سيتكرر خلال الأيام المقبلة سينتج عنه ما كان الفلسطينيون ينتظرونه منذ عقد ونيف: انتخابات برلمانية تتلوها انتخابات رئاسية ومجلس وطني. محمود عباس خلال الأيام المقبلة سيصدر مرسوما بتحديد موعد الانتخابات، كما أكدت القيادة الفلسطينية التي يقف الرجل على رأسها.
ما تم الاتفاق عليه بإجراء الانتخابات بدءا بالانتخابات البرلمانية مرورا بالانتخابات الرئاسية وانتهاء بمجلس التشريعي بالمجلس الوطني الفلسطيني حيثما أمكن، وخلال فترة 6 أشهر يأتي في الاتجاه الصحيح.
ورغم ضرورة الخطوة المنتظرة وأهميتها في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية، إلا أن الأسئلة تبقى عن المعوقات التي ستكون حاضرة في طريق إنجاز العملية الديمقراطية. وأول هذه المعوقات الاحتلال الإسرائيلي الذي أكد مسؤولوه في السابق أنهم سيمنعون إجراء الانتخابات في القدس المحتلة. وثاني المعيقات من سيضمن أمن العملية الانتخابية في قطاع غزة مع عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع.
مسألة القدس هي من الأهمية بمكان بحيث نحولها إلى معركة سياسية تعري الاحتلال أمام العالم وتكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية بالديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان، ولنجعل من معركة الانتخابات في القدس دليل آخر على وحدة الأراضي الفلسطينية الجغرافية والسياسية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.
إذن ما يسعى إليه الفلسطينيون من تآلف واتفاق تتقدمه الكثير من المعوقات. عودة الحياة إلى هذا المقر تعني عودة الحياة إلى الكثير من الأنظمة والقوانين الفلسطينية المعطلة، والأهم إنهاء الخلاف الذي يقترب من عامه 14.
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض جلسة محاكمة جديدة للقيادي في حركة حماس محمد الخضري ونجله هاني. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الخضري طلب من المحكمة تعديل الأخطاء في لائحة الاتهام ومنها عمره الذي يبلغ 83 عام. وأضافت أن جهاز المخابرات السعودي كان على علم بجميع تحركاته وتمثيله لحركة حماس سابقا في المملكة. وأوضحت وسائل الإعلام أن الخضري المعتقل منذ أكثر من عام لم يرتكب أي أخطاء أو مخالفات تذكر طوال مدة وجوده في الأراضي السعودية. نشر مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي مشروع قانون يدعو لعزل الرئيس ترامب بتهمة ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة في ظل حادث اقتحام مبنى الكونغرس. وتؤكد الوثيقة أن ترامب أطلق مرارا ادعاءات كاذبة بتزوير نتائج الانتخابات داعيا إلى إلغائها، كما أعلن فوزه في السباق الرئاسي وحرض أنصاره على ما أسمته القتال الشيطاني تزامنا مع جلسات الكونغرس لإقرار نتائج التصويت. واعتبر موعد المشروع أن ترامب يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي والديمقراطية والدستور، داعين إلى عزله ومحاكمته ومنعه من تولي أي منصب في الولايات المتحدة بالمستقبل. للمزيد حول هذا الموضوع وحول التصويت المرتقب لقرار عزل الرئيس ترامب نستمع إلى التقرير التالي.
قبل 10 أيام على انتهاء ولايته يواجه دونالد ترامب دعوات للاستقالة بشكل متزايد بما يشمل معسكره الجمهوري لتجنب إجراء عزل صعب في أوج أزمة سياسية وصحية واقتصادية تشهدها الولايات المتحدة. رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أعلنت أنها ستمضي قدما في الجهود المبذولة لإقالة الرئيس من منصبه خلال الأيام الأخيرة من ولايته بعد الهجوم العنيف لمؤيديه على مبنى الكابيتول. بيلوسي قالت في رسالة للمشرعين إنهم سيصوتون أولا على قرار اليوم أو غدا يدعو نائب الرئيس مايك بينس والحكومة إلى عزل ترامب من منصبه قبل الانتقال إلى مساءلة ستكون الثانية من نوعها. كما شددت على أن المشرعين سيصوتون بصورة طارئة نظرا للتهديد الذي يشكله ترامب على الدستور والديمقراطية. ومن المحتمل أن ينجح الكونغرس هذه المرة بعدما أكد نواب ديمقراطيون حصولهم على دعم 210 نواب لهذا التشريع، فيما وقع 180 برلمانيا على مذكرة تتهم ترامب بأنه أدلى بتصريحات عمدا شجعت على اقتحام مبنى الكونغرس من قبل أنصاره. وفي المعسكر الجمهوري تزداد الدعوات لاستقالة ترامب إثر طريقة تعاطيه مع خسارته في انتخابات 23 نوفمبر.
في أيامه القليلة الأخيرة أعتقد أن استقالة الرئيس ستكون الحل الأفضل. غرق دونالد ترامب في مستوى من الجنون وارتكب أفعالا لا يمكن تصورها ولا تغتفر.
لكن ترامب المنعزل في البيت الأبيض والذي تخلى عنه العديد من وزرائه مع فتور علاقته بنائبه مايك بينس لم يعطي أي إشارة إلى أنه مستعد للاستقالة بحسب مستشاريه. يأتي هذا في حين أعلن وزير الجيش الأمريكي رايان ماكارثي فتح نحو 25 قضية إرهاب محلية إثر هجوم أنصار ترامب على مبنى الكونغرس. وقال النائب جيسون كرو عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إن ماكارثي أبلغ بأن البنتاغون كان على دراية بمزيد من التهديدات المحتملة التي يشكلها الإرهابيون المحتملون في الأيام التي تسبق تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الطاقة الذرية الإيرانية تلوح بتنفيذ الإجراء الاستراتيجي في قانون مجلس الشورى لرفع الحظر عن البلاد. ظريف يدعو كوريا الجنوبية إلى العمل بسرعة لإزالة العراقيل عن إطلاق أرصدة إيران المجمدة لديها. استمرار المهرجانات بالعراق لإحياء ذكرى القادة الشهداء والفياض يؤكد ضرورة إخراج القوات الأجنبية من البلاد. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزتنا المستمعين في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات، وكل المرحب بحضراتكم في فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية، راجين أن تمضوا معنا أوقات حافلة بكل ما هو نافع ومفيد في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنواصل فيها حديثنا حول الترجمة كأداة حضارية فاعلة في المثاقفة والحوار بين الحضارات والتلاقح بين الأفكار والمعطيات الثقافية. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، من المعلوم أن الترجمة شكلت على الدوام باعتبارها نشاطاً إنسانياً، شكلت جسراً للتواصل والتفاعل والتلاقح بين اللغات، ورحلة في الثقافات والحضارات المغايرة، وسعياً نحو ارتياد آفاق جديدة وأسئلة وجود وهويات متنوعة ومختلفة. وقد دفعت أهميتها المهتمين بها إلى إنتاج خطابات متنوعة حولها، تراوح موضوعها بين التساؤل عن نظرياتها ونماذجها وبين حقولها التطبيقية. وقد ارتأينا في هذا المقام أن نربطها بإشكالية المثاقفة والعولمة، وهي إشكالية نبتغي من خلال الخوض فيها إثارة جانب مهم يمكن اختزاله في السؤال التالي: هل ما زالت الترجمة تساهم في تكريس لغة المثاقفة ولغة الحوار بين الثقافات والحضارات المتنوعة؟ أم إن دورها في الوقت الراهن سلبي في ظل العولمة الكاسحة التي تلغي الخصوصية اللغوية والهوية الثقافية والشخصية الحضارية للأمم، وتدحض فكرة التوازن لصالح الهيمنة والاختراق وتكريس الثقافة الواحدة؟ بمعنى، هل إن الترجمة باعتبارها رديفة التعددية والتنوع مثاقفة ندية، أم خضوع عولمي يرمي إلى إقصاء كل أشكال التعدد اللغوي والثقافي؟ وكيف تصير الترجمة في سعيها إلى مد الجسور الواصلة بين الثقافات؟ الجواب الثقافي على تحديات العولمة، وهي تروج لأسطورة الثقافة العالمية الواحدة. وكيف تغدو الترجمة إضافة لا استلابا؟ في ضوء هذه الأسئلة وغيرها، سنحاول من خلال هذه الحلقة ملامسة بعض الجوانب التي تثيرها الترجمة في علاقتها بالمثاقفة والعولمة. تجدر الإشارة هنا أيها الأفاضل إلى أن الترجمة باعتبارها جسر التواصل بين اللغات المتعددة والثقافات المختلفة والحضارات المتميزة من الآليات التي اعتمدتها المجتمعات منذ بداية تشكلاتها الأولى وحتى هذه اللحظة في التعريف بنمط عيشها وآدابها وفلسفتها وتقاليدها وثقافتها. لذلك باتت الترجمة من أهم الوسائل المستغلة قديما وحديثا في خلق التلاقح الحضاري بين الأمم والشعوب من خلال منطق الأخذ والعطاء والاقتباس والإبداع والاستيعاب والإنتاج لكل المظاهر الفكرية والمعرفية والثقافية التي تعكس بلا شك تصورات مختلفة ورؤيات للعالم متباينة عند الناطقين بها أو الممارسين لها. وكنتيجة حتمية لهذا التواصل الكوني أصبح التفاعل بين الثقافات القومية والحضارات المختلفة يعتمد على الترجمة ليس باعتبارها ترفا فكريا بل ضرورة إنسانية أملتها شروط الاختلاف والتعدد القائمة بين الأمم، لأنه لولا هذا الاختلاف والتعدد لما كانت الترجمة ضرورية ولا حتى ممكنة، وبهذا المعنى لا تكون الترجمة علامة على تبعية ونقل وتجمد وموت، وإنما على انفتاح وغليان وتلاقح وحياة. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كيف تغدو الترجمة وسيلة لإحلال الحوار بين الثقافات؟ وبأي معنى تطلع الترجمة بدورها كاملا لخلق مثاقفة متوازنة؟ هذا ما جاء ضمن الحوار التالي، ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالدكتور سعد الله الهمايوني عضو الهيئة التدريسية في جامعة طهران. دكتور، كما تعلم أنه الترجمة لها دور ومكانة خاصة في الحوار بين الثقافات، برأيكم كيف تغدو الترجمة وسيلة لإحلال الحوار بين الثقافات؟ وبأي معنى تطلع الترجمة بدورها كاملا لخلق مثاقفة متوازنة تبنى على الاقتناء المتبادل لا على الإلغاء والتفاضل؟
السلام عليكم وعلى مستمعيكم الأعزاء، أشكركم أولا على هذه الدعوة. بالنسبة للسؤال، طبعا لكل شعب ثقافته التي يتميز بها عن غيره، وتنعكس الملامح والقيم الثقافية على لغة الشعوب، فاللغة في أي مجتمع مرآة ثقافته، وهي الوسيلة التي تستخدمها الشعوب للتعبير عن العناصر الثقافية مثل عاداتها، تقاليدها، وقوانينها وقيمها. ولا شك أن عملية الترجمة مرتبطة أساساً بالثقافة، خاصة في عصرنا الراهن أصبحت الترجمة تركز على التواصل الثقافي أكثر من التواصل اللغوي، اعتبار أن اللغة والثقافة وجهان لعملة واحدة. ومن ثم فإن الدور الذي تصطلع به الترجمة في العلاقات الثقافية اليوم يزداد. كما تعرفون، العالم تحول اليوم بفضل تقدم وسائل الاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي إلى قرية كونية تجمع العديد من الثقافات اللغات المتنوعة والمتضاربة في قيمها. تباعا لذلك، الترجمة بأنواعها تؤدي إلى الحوار بين الثقافات والشعوب وتعزز التفاهم. إجابتي بشكل محدد على سؤال هي أن الترجمة بشكل عام وترجمة الأعمال الأدبية القيمة من الروايات والأشعار وما شابه ذلك التي تحظى بلغة منزاحة، تحظى بلغة جميلة، كذلك تحظى بالركام ثقافي معرفي بإمكانها أن تفر الحوار التثاقفي وتجذر التفاهم والانفتاح على الآخر.
جميل.
طبعا الترجمة ليست بالضرورة نقلا يقوم به الضعفاء عن الأقوياء، لا تنتج عنها بالضرورة تبعية ثقافية اجتماعية، بل هي من حيث المبدأ اكتساب ما لدى الآخرين من معارف وإبداعات علمية وأدبية ومعرفية لسد الحاجة أو إغناء جانب من الحياة. يمكن التطرف من الجانبين. الأول، لا شك أن الثراء الثقافي يقبع في فكرة الاختلاف والتنوع وليس التشابه.
صحيح.
وللترجمة بوصفها نشاطا علميا أكثر تلاعما مع التعددية، لها دور مهم في طمس الاختلاف وتوفير أرضية مناسبة للتفاهم وللانفتاح على الآخر المختلف. هذا الأمر برأيي إيجابي، نقطة إيجابية.
نعم.
أما من جهة ثانية طبعا أن أي ثقافة تحظى بقيمها وأصولها ومرتكزاتها الأيديولوجية والفكرية المشحونة، وأحيانا هذا يؤثر سلبيا على المتلقي في المجتمع الحدث. بتعبير آخر، أن النصوص المختلفة ليست محايدة، فيها مقاصد متناسبة مع الخطابات الأيديولوجية الخاصة في ذلك المجتمع، وهذا التأثير السلبي لا مندوحة منها، لأن التعرف على الآخر المختلف وإن كان عدوا لا مندوحة منها. فمن الأحسن للإنسان أن يعرف لسان خصمه حتى يعرف كيف يتصرف معه. فهنا برأي الترجمة تحظى بدور المفسلي على عيد حال.
أحسنتم كثيرا الدكتور سعد الله همايوني، عضو الهيئة التدريسية في جامعة طهران، شكرا جزيلا لك.
مشكورة، أستودعك بالله تعالى.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع محطة حوارية أعدتها لنا الزميلة سعدية الشيبي، وهذه دعوة للبقاء معنا ضمن برنامج فضاءات أدبية يأتيكم من إذاعة طهران.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. مستمعين الأحبة، ولنا في التراث الإنساني شواهد مهمة لأشكال التلاقح والحوار الحضاري بين الأمم رغم التباينات العرقية والدينية واللغوية والمعرفية، حيث لعبت الترجمة داخل هذا العبور الثقافي والحضاري دوراً طلائعياً في إغناء وإثراء هذه الحضارات بما تختزنه سابقاتها من خبرة وتقدم في مجالات وحقول معرفية وفكرية وثقافية مهمة. من هنا عدت الترجمة رديفة المثاقفة أو التلاقح بين الثقافات، لأن كلتيهما تمثل بحثاً موسعاً نحو ارتياد آفاق مغايرة لأشكال الثقافة المختلفة وأسئلة الوجود المتعددة في ظل التعايش الحضاري والتنوع الثقافي، كما يختزلان واقع تعايش الحضارات المختلفة في لحظة من لحظات الإبداع التي يتمخض عنها تجدد الحضارات ونماؤها. وفي هذا السياق يمكن اعتبار الترجمة باعتبارها مجموعة تفاعلات التي تحدث نتيجة شكل من أشكال الاتصال بين الثقافات المختلفة، كالتأثير والتأثر والاستيراد والحوار والرفض والتمثل وغير ذلك، مما يؤدي إلى ظهور عناصر جديدة في طريقة التفكير وأسلوب معالجة القضايا وتحليل الإشكاليات، الأمر الذي يعني أن التركيبة الثقافية والمفاهيمية لا يمكن أن تبقى أو تعود بحال من الأحوال إلى ما كانت عليه قبل هذه العملية. ولنا في الحوار بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية على مر التاريخ شاهد على دور الترجمة في هذا التلاقح والتواصل في ضوء الاعتراف بالتنوع الثقافي، فالحضارة الإسلامية في لحظة من لحظات بناء صرحها الكبير لم تنغلق على نفسها، بل حاولت في إطار المثاقفة وعبر حركية الترجمة أن تتفاعل مع الحضارات الأخرى وأن تغترف من منابعها في ميادين الفلسفة والمنطق والأدب والنقد والفلك والهندسة والكيمياء والطب وغيرها من المجالات، وعكفت على دراستها وتفسيرها وتمثلها والتعليق عليها وشرحها وتصحيح بعض ما ورد فيها، وأضافت إليها كثيرا من الحقائق والاكتشافات، وأسست في ضوء ذلك علوما جديدة ظلت مصدر العلم والمعرفة في العالم كله لقرون طويلة. وكان لابد للحضارة الغربية في لحظات النهضة الحديثة لكي ترتقي إلى مستوى ما وصلته الحضارة العربية الإسلامية من تطور مذهل في أهم مجالات الحياة الفكرية والاقتصادية والعلمية أن تتزود هي أيضا من معينها المتمثل في الحضارة الإسلامية وتتكيف معه وتهضمه وتضيف إليه لتحوله فيما بعد إلى فعل إبداعي مغاير. أيها الإخوة والأخوات، وهكذا تبدو الترجمة ومع كل مثاقفة أو تلاقح ثقافي وحضاري إضافة لا استلابة، فضلا عن أن الحضارات التي كان لها حضور فعلي في إثراء التراث الإنساني لم تغتني من تلقاء ذاتها، بل من قدرتها على استيعاب عناصر ثقافية أجنبية وإدماجها في تركيبتها وتحويلها إلى فعل ثقافي مغاير دون أن تتنازل عن مبادئها الثابتة. وهذا الدور الأساسي الذي تقوم به الترجمة كقيمة مضافة نراه واضحا من خلال النظرية التي تقول إن للحضارة أطوارا ومراحل، وإن لكل طور ومرحلة شعبا من الشعوب يحمل مشعل الحضارة، إذ ليس باستطاعة أي شعب أن يحمل هذا المشعل إلى الأبد، بل هو يأخذه من شعب سابق ويسلمه إلى شعب لاحق مستفيدا من مجمل الإنجازات التي توصلت إليها الشعوب الأخرى قبله. وفي ضوء ما سبق نتساءل، هل الترجمة في الوقت الراهن وأمام الاكتساح الذي تعرفه العولمة على جميع الأصعدة ما تزال تلعب دورا طلائعيا في عملية المثاقفة؟ أم إن العولمة وأمام الرهان الذي تحمله والمتمثل في تقليص مجموعة من اللغات والثقافات ومحاولة صهرها داخل الثقافة العالمية الواحدة تؤدي بذلك إلى تقليص دور الترجمة باعتبارها تمثيلاً لكل أشكال التعددية والتنوع الثقافي؟ لعل من البداهة القول إن الشعوب غير متطابقة ثقافيا، ولكل شعب خصوصيته التي تميزه عن غيره، لكن التمايز الثقافي ليس امتيازا، والاختلاف لا يلغي وجود أواصر إنسانية مشتركة. وإذا كان هناك اليوم توجه لقيام ثقافة عالمية، فإن دعوة كهذه قد تشكل خطرا في ظل عصر العولمة الذي وإن كان يمتاز بسرعة هائلة على مستوى انسياب المعلومات وتدفق المعارف، فإنه مع ذلك يسهم في تكريس عدم التكافؤ التكنولوجي والإعلامي ويوجهها في اتجاه تقليص الهوة بين الثقافات المتنوعة، وبالتالي محاولة صهرها داخل الثقافة العالمية الواحدة. وإذا كانت اللغات في حد ذاتها تمثل وجها آخر لكل مظاهر الثقافة والهوية ورؤية العالم، فإن تقليص دورها في عملية التعايش الحضاري أو تهميشها أو حتى القضاء عليها هو بمثابة تهميش أو وأد لثقافة العالم ولهويته ورؤية العالم، وهو ما ترتب عنه تقليص لدور الترجمة باعتبارها رديفة التعددية، والتنوع والتعددية بأوجهها المختلفة، التعدد الثقافي، تعدد اللغات، تعدد المعاني والدلالات، تعدد التأويلات والقراءات، تعدد الترجمات وما إلى ذلك. وعليه فإن الترجمة باعتبارها الوجه الآخر للمثاقفة نجدها على طرفي نقيض، مع منطق العولمة الرامي إلى تأليف ثقافة ذات بعد واحد، وتأسيسا على ما سبق يتبين أن الترجمة إذا كانت ولقرون طويلة قد دشنت سلسلة من الحوارات الحضارية عبر آلية المثاقفة، فإن دورها في الوقت الراهن بدأ يتقلص تدريجيا مع تقلص نفوذ وحضور لغات وثقافات متعددة في المشهد العالمي بفعل موجة العولمة التي تصادر حق التعايش وحق الاختلاف والتنوع. بمعنى أن الترجمة وهي تطمح إلى خلق ثقافة المثاقفة تسعى إلى أن تحقق التعددية، هذا في الوقت الذي تحاول فيه العولمة تقليص هذه التعددية وإرجاعها إلى وحدة أو اختزال التعدد داخل الوحدة. وإذا كانت الترجمة في ظل المثاقفة تمثل إضافة، فإنها في حضن العولمة تنحو لأن تصير السلابة. لذلك فإن كان هناك اليوم توجه لقيام ثقافة عالمية، فإن دعوة كهذه قد تشكل خطراً في ظل عدم التكافؤ التكنولوجي والإعلامي والمعرفي، ولا يتحقق التفاعل الثقافي بين الحضارات المختلفة والمتنوعة لإغناء الثقافة العالمية إلا بقبول التكافؤ الثقافي وضمانه ورعايته، لأن ذلك كفيل بالنهوض بالترجمة لأن تلعب الدور المنوط بها في ضوء الاعتراف بالتنوع الثقافي الذي تحاول العولمة أن تحوله إلى ثقافة عالمية موحدة. أعزتنا المستمعين، مداولاتنا ونقاشاتنا حول الترجمة ودورها في التواصل الحضاري والتلاقح بين الثقافات المختلفة ستتواصل بإذن الله تعالى في محطتنا المقبلة من برنامجكم فضاءات أدبية. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
بريق الكلام. إن هذه الدنيا دار الفناء، والآخرة دار البقاء، فاحذر أن لا تبدل البقاء بالفناء. في نهج الشهادة: واعلموا أن الدنيا حلوها ومرها حلم، والانتباه في الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
متنزهات إيران،
رياض الحكمة والجمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، من خلال متابعتكم لهذا البرنامج تعرفتم على العديد من الحدائق والمتنزهات الإيرانية الجميلة التي أنشئت في أدوار مختلفة من التاريخ الإيراني. وفي هذه الحلقة والتي تليها وهما الأخيرتان، نريد أن نتحدث عن العلاقة بين المتنزهات الإيرانية والفنون في إيران. حديثنا بهذا الشأن آت بعد قليل، تابعونا.
أيها الكرام، إن رؤية الإيرانيين حيال الطبيعة وما فيها من جمال كان على الدوام أساساً في صقل وبلورة جوانب وضاءة من فنونهم وثقافاتهم. ويمكن القول إن النظرة الثاقبة والهادفة للإيرانيين إزاء دنيا جميلة لطالما أثرت على طريقة تفكيرهم وأساليب الفن لديهم. ولعل الحقيقة في قولنا إن إنشاء الحدائق في إيران عكس على الأرض فنوناً إيرانية بديعة مثل فن العمارة والتشجير والتزيين بالأزهار والورود.
وجاءت اللوحات المرسومة لتعرض صورا جذابة من الحدائق الإيرانية، لكن هل يا ترى اقتصر هذا الأمر على اللوحات الرسم وحدها؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول بالطبع لا، إذ تراءت صور الحدائق الإيرانية على السجاد الإيراني المعروف بشهرته العالمية، وعلى الكاشي وعلى الفخاريات، والحفر على المعادن والحفر على الأخشاب. وإضافة إلى كل هذا، أخذت الحدائق الإيرانية أماكنها في الأدب الفارسي شعرا ونثرا. وهكذا أصبحت المتنزهات والحدائق الإيرانية مظاهر براقة وخالدة في فنون إيران وأدبها.
مستمعينا الكرام، في حياكة السجاد الإيراني ولا سيما في العقود الأخيرة، تميزت مناظر الحدائق الإيرانية بجمالها وروعتها. وواضح أن الرسوم والنقوش التي تتواجد على السجاد الإيراني تؤرخ في بعض الأحيان لماضي الزمان، وتوثق من أواصر الارتباط بين الحاضر والماضي. ويرى الخبراء المعنيون بهذا الموضوع أن أجمل صورة للحدائق الإيرانية على السجاد الإيراني هي الصورة المرسومة على سجادة بهارستان.
وفي كتابه الفن المعماري في العصر التيموري كتب دونالد ويلبر، يقول إن الإيرانيين يسمون السجادة التي عليها صورة حديقة باسم تشهرباغ أو الحدائق الأربعة. جدير أن نذكر أيها الأحبة أن واحدة من هذا النوع من السجاد هي اليوم في متحف جيبور في الهند. وتعرض هذه السجادة صور حديقة غناء فيها أنهار جاريات تقسمها إلى أجزاء. وتعرض السجادة كذلك الأسماك وهي تسبح في مياه الأنهار، والطيور وهي تحلق في السماء أو في أعشاشها فوق الأشجار. وفي هذه الحديقة التي يلاحظها الناظر على السجادة حوض ماء كبير، أمامه بناء تعلوه قبة مزينة بالكاشي. نعم أعزائي المستمعين، انتهى ما نقلناه من كلام دونالد ويلبر، ومستمرون معكم في برنامج متنزهة إيران، رياض الحكمة والجمال، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نواصل الحديث معا بعد الفاصل.
إن بعض أنواع السجاد الإيراني مستمعين الكرام تعرض جوانب خاصة من مكونات أي حديقة، مثل الأشجار المورقات والأزهار الزاهيات ومشاهد القنص والصيد، وربما تكررت المشاهد في سجادة واحدة ولكن بتناسق وانتظام. ومن السجاد المحاكي في القرون السالفة ما مزج بين مناظر الأشجار والنباتات والحيوانات. ومن أنماط هذا اللون من السجاد السجاد الكرماني والسجاد الكاشاني والسجاد التبريزي والسجاد القشقائي.
مستمعينا الكرام، كما ذكرنا في بداية البرنامج، ليس فن حياكة السجاد لوحده هو الذي صور بجلاء الحدائق الإيرانية، بل إن فن النحت كذلك صور معالم الحكمة والجمال في الحدائق الإيرانية. إن أجمل مناظر الحدائق في إيران القديمة موجودة على اللوحات المنحوتة في تخت جمشيد، وفن التجصيص والآخر ساهم في عرض معالم الحكمة والجمال في الحدائق الإيرانية، ومن ذلك فنون التجصيص في العصر الساساني والعصر الإسلامي.
مستمعينا الكرام، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال.
تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، دمتم سالمين وفي أمان الله.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف صلاتها تدعو والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعر بالوجد والبشر.